لعن عليه الطيبين الطاهرين الفذات المحبوبين لا سيما على رقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان بحثنا في الغنائم على حسب الظروف الراهنة في هذا العصر، وقلنا دراسة هذا الموضوع يحتاج إلى تعيين المبنى أولا في الحار، يعني هل الحار أو القتال يجب على جميع الكفار جميع المشركين أو المحاربين. وكما سابقا شرحنا أن المبنى المشهور هو يجب قتال المشركين والكفار، يعني أهل الذمة وغيرهم من المشركين. طبعا على قسمين القتال، قتال دفاعي وقتال ابتدائي، أو قتال الدعوة وقتال الدفاع. في قتال الدعوة هناك قولين، قول يقول بأنه لا يجوز القتال الابتدائي أو قتال الدعوة إلا بوجود المعصوم عليه السلام، ففي عصر الغيبة حيث أن المعصوم هو غير حاضر وغير مشهود للناس وغير متصرف في الأمور بظاهر الأمر فلا قتال دعوي، إنما القتال قتال دفاعي. وقسم من الفقهاء يقولون في زمن الغيبة كذلك إذا اقتضت المصلحة أو إذا استطاع الدولة الإسلامية أن تحارب المشركين والكفار يجب عليها أن تحارب المشركين والكفار حتى يسلم. وطبعا بالنسبة إلى المشركين بعد غلبة الإسلام عليهم هم مخيرون بين أحد الأمرين، إما الإسلام وإما القتل. وبالنسبة إلى أهل الذمة مخيرون بين أحد أمور الثلاثة، إما الإسلام أو قبول الذمة أو القتل. ولكن نحن قلنا أن القتال إنما يكون على الذي يحاربنا ويقاتلنا بالشرح البسيط الذي ذكرناه سابقا وأشرنا في اليوم الماضي إلى هذا الأمر. فعلى ذلك على مبنى الذي اخترناه، لأن القتال إنما يكون على المقاتلين محاربين لنا. ففي القديم كان الحرب عادة بين ناس، يعني بين الشعبين، مثلا في بني قريظة أو بني النذير أو القريش أو غيرهم، إنما كان يقيم القتال، قتال كان بين المسلمين وبين هؤلاء المشركين، عامة المشركين مع عامة المسلمين، عامة يهود بني قريظة مع المسلمين، أو مثلا في بعض الغزوات التي كان مع بعض العشائر كان العشيرة كلها مع المسلمين كلهم. ولذلك إذا كان هكذا فالقتال بين شعبين أو بين طائفتين، فإذا غلب الإسلام عليهم هم المغلوبون بجميعهم، فلا بد الغنيمة كذلك تشمل جميع أموالهم، يعني بني قريظة أو بني النذير أو هؤلاء كان الغنيمة لجميع من في جميع أموالهم للمسلمين، وإنما كان يخصص من هؤلاء النساء والأطفال والشيوخ الذين لا يستطيعون أن يقاتلوا، هم كانوا خارج عن ميزان القتال. وكذلك ذكر في بعض الكتب رجال الدين المتبقلون في شاهدين رهبان وهؤلاء، ولكن ما زال عنهم كانوا كلهم مشاركين في الحرب، فكان عند الغلبة عليهم أن أموالهم للمسلمين ورجالهم من قتل في الحرب قتل، ومن لم يقتل في الحرب إنما استرقوا استرقاقا، وإما يؤخذ منهم الفداء ثم يحرر، وإما منا كانوا يحررون يطلعون سراحهم منا. فعلى ذلك أنا في القديم كان كل المال من ضمن الغنائم، ولكن في هذا العصر ولعل في القديم كذلك في بعض الأماكن المدن الواسعة لم يكن كل الناس محسوبون في القتال لعل هكذا، ولكن في هذا العصر القتال ليس بين الشعب والشعب، القتال بين الدول، الدول أو الحكومات يتقاتلون فيما بينها ولهم جهاز يسمى بالجيش في المعسكرات، عندهم معسكرات وعندهم مختصين في أمر القتال هم الذين يقاتلون، عامة الناس أصلا لا علاقة لهم بهذا الأمور، إنما ترى يحصل هناك قتال الآن في بعض الدول بين الدولتين عامة الناس لا دخل لهم في هذه الأمور. مثلا هنا في العراق عندما هجمت دولة العراق يعني دولة صدام على الجمهورية الإسلامية عامة الناس لم يكن لهم دخل وغير راضين بهذا الأمر، إنما كان صدام قرر قراره وأخذ جيشه وهجموا بالطائرات بالدبابات بأشياء مع الجمهورية الإسلامية، ونعم كان يأخذ من الناس كإجباري، ولكن عدد المقاتلين بالنسبة إلى عدد الشعب كان جزء قليل منهم. فعند ذلك إذا قلنا أن القتال لا يجوز إلا مع من يقاتلنا ويحاربنا، فعلى ذلك الذي يحاربنا هي الدولة بجيشها وبقوى المسلحة، فالغنيمة إنما تشمل ما تملكها الجيش أو القوى المسلحة على مبنى الذي اخترناه، قاتل الذين يقاتلونكم الذين يقاتلوننا والجيش المقابل لا عامة الناس، فعلى ذلك عند الغلبة نحن نتغلب على جيشهم لا على شعبهم، إنما إذا نحن غلبنا على جيشهم إنما نسحق أموالهم كغنيمة، وأشخاصهم إذا قلنا إن شاء الله نشير إلى هذا الأمر بالأسر والاسترقاق إنما هؤلاء الذين قاتلونا لا الأبرياء الذين يعيشون في بيوتهم في أماكن بعيدة وغرى والمدن، هؤلاء ليس لهم شأن في الحرب. فعلى ما اخترنا أن غنيمة يعني وسعة الغنائم عبارة عن سعة الغنائم عبارة عن أموال التي تحويه العسكر وتحويه الجيش، وإذا تجاوزنا أموال هؤلاء الذين شاركوا في الحرب، ولكن عامة الناس الذين هم يعيشون في القرى والمدن بالنسبة إلى الدولة المقابل هؤلاء لا شأن لهم. من باب المثال إذا اتفق لا سمح الله حرب بين الصين وبين الجمهورية الإسلامية إيران وغلبت إيران على الصين على مبنى الذي اخترناه إنما يكون يجوز علينا أو يجب علينا مقاتلة من قاتلنا، ومن قاتلنا عبارة عن دولة الصين أو جيشهم، عامة الناس أكثر من مليار إنسان لا دخل لهم بذلك، فلا يجوز لنا أن ننهب أموالهم ونأخذ أراضيهم ونقول هؤلاء مشركون ونحن مسلمون فنحن غلبنا عليهم فكل أموالهم لنا وكل أعراضهم سبايا لنا وأطفالهم كذلك، لا يمكن أن نقول بذلك. لماذا؟ لأن هؤلاء لم يكونوا حاربونا وما أرادوا محاربتنا، إنما دولتهم اتخذت قرار بجيشها وبالمختصين في الحرب وباقي الناس هم ليس لهم شأن، فعلى ذلك يمكن أن نقول على مبنى الذي اخترناه قاتل الذين يقاتلونكم الذين يقاتلوننا هم الجيوش والعساكر لا عامة الناس، الجيوش والعساكر هم فرقة قليلة من نسبة إلى هذا الجماعات الجليلة الكثيرة، يمكن مليون نفر في مقابل أكثر من مليار أو مليارين، فعلى ذلك إنما أموال التي حوتها الأسير لنا بالغلب سواء أسلحتهم أو أموالهم غير الأسلحة كسائر الأجهزة والأشياء وما شابه ذلك. فهذا نتيجة الغلبة أن الغنيمة عبارة عن تلك الأشياء. ولكن إذا على مبدأ القوم الذين يقولون بأن قتال مع كل مشرك بما أنه مشرك ومع كل كافر بما أنه كافر ذميا أو غير ذمي، فعلى ذلك إذا استطعنا أن نقاتلهم يجب علينا قتالهم، ليس قتال العسكر فقط أو الدولة، قتال كل مشرك وكل يعني كتابي، حتى إما أن يسلموا وإما يقتلوا. والكتابيون كذلك إما يسلموا إما يدخلوا تحت الذمة وإما يقتلوا. فعلى ذلك الذين نحن يجب علينا أن نقاتلهم عامة الناس، وإذا كان غلبنا عليهم واستطعنا أن نستولي عليهم بعد انتهاء القتال رجالهم إذا أجزنا الاسترقاق هم رق، ونساؤهم سبايا، وأولادهم كذلك، وأموالهم غنائم، الغنائم المنقولة وغير المنقولة، الغنائم المنقولة غير المنقولة عبارة عن كل الأراضي، فتصبح الأراضي أراضي مفتوحة عنوة، فالأراضي لعامة المسلمين، والأشياء المنقولة هي تقسم يعني بعد أخذ الغنائم، بعد أخذ الخمس والجعائل والراث والنافل وهذه الأمور، بعد ذلك ما بقي بعد ذلك يقسم على المجاهدين على ما جاء. هذا بالنسبة إلى أموال عامة الناس كذلك يشمل، وهناك قليلة حائلة كبيرة جدا واحتلال أراضي كثيرة، وتصبح الأراضي للمسلمين أراضي مفتوحة عن مكان. نعم إذا أراد الإمام أن يبغيهم على أراضيهم ويأخذ منهم خراج الأراضي، لأن الخراج رغلة الأراضي خرجت من ملكهم إلى ملك المسلمين. حتى بالنسبة إلى هؤلاء المسلمين الذين يعيشون في بلاد الكفر دار الحرب، بالنسبة إلى هؤلاء كذلك هناك رأي بالفقهاء بأن الإغارات والأراضي التي في دار الحرب ولو ملكها المسلمون يعود للمسلمين جمعاء، يعني يدخل في ذن الغنيمة غنيمة الأراضي والإغارات، فتصبح أراضي مفتوحة عن وتام، وإنما لا يجوز أخذ أموال المسلمين الأموال المنقولة الأرض للإسلام، ولكن الأموال المنقولة ما كان لغير المسلمين يؤخذ منهم وما كان للمسلمين يبقى في أيديهم وملكهم، على اختلاف في الفقه كما أشارنا سابقا إلى هذا الأمر. هذا بالنسبة إلى هذه المسألة. ثم في هذا المثال الذي مثلا قلنا بالنسبة إلى الصين، طبعا لابد أن يجعل هؤلاء الأسرى في المخيمات أو في المعسكرات، يسجن في المعسكرات، وبعد ذلك إما يسرق إذا قلنا بجواز الاسترقاق، وإما منا وإما فداء حتى تزال الحرب أو زارها، يعني تشد الوثاق، فإما منا وإما فداء حتى تزال الحرب أو زارها، لابد يجنهم في المعسكرات، وبعد انتهاء الحرب إما تحريرهم مجانا ومنا عليهم، وإما فداء يؤخذ منهم الفداء، وإما استرقاق، وعلى قول يجوز كذلك القاتل، والأموال يصير هكذا. نعم هناك شيء لابد أن لا نغفل عنه، وهو أن بما أن الدول التي هم تحت عقد جامعة الأمم المتحدة، يعني الميثاق الأمم المتحدة، كل دولة دخلت تحت هذا الميثاق معناه أنه وقع على الميثاق بجميع ما يكون في هذا العهد، منها عدم جواز استرقاق الإنسان. الآن هناك عهد عند جامعة الدول الأمم المتحدة أنه لا يجوز استرقاق أي إنسان. فنحن كمسلمين إذا أصبحنا واقعا من ضمن الدول التي متعاقدون مع جامعة الأمم المتحدة لا يجوز لنا أن نسترق للعهد الذي عهدنا معه. رفاء بالعهد لا يجوز استرقاق أسراهم، وإنما يجوز لنا أحد الأمرين، إما نطلق سراهم مناً وإما فداءً، وكذلك إما المبادلة الأسرى. هذا كذلك من حق الإمام أن يبادل الأسرى، أسر المسلمين في أيدي الكفار وأسر الكفار في أيدي المسلمين، يتبادلان فيما بينهما، إما كل الأسرى بكل الأسرى أو في كل المقابل كل أسير أسير، والباقي يؤخذ الفداء منهم أو يطلق سراهم مجاناً ومناً عليهم. فهذا بالنسبة إلى كيفية التعامل مع الأسرى. ثم نأتي إلى مسألة مهمة، وهو أن نحن قلنا أن المجاهد إنما يستحق الغنيمة إذا جاء متبرعا للقتال. يعني المجاهدون الذين يدخلون في القتال من دون مقابل ومن دون جعل، هؤلاء لهم سهم. ولكن إذا جاء أحد من المسلمين إلى القتال في ضمن جعل من الإمام له، كما مثلنا عنده اختصاص معين، يأتي كموظف لصيانة الأجهزة مثلا كهربائية أو أجهزة ناقلة، أو عنده اختصاص معين، فالإمام يجعل له جعلا لأن يشارك في الحرب ويأخذ كذا. إذا قلنا هكذا، ففيما نحن نعيش في هذا العصر الجنود هم الموظفون، يأخذون الراتب على عملهم. يعني هناك عقد بين الدول وبين الجيوش، أبناء الجيش هم متعاقدون مع الإمام في الدولة الإسلامية، ولذلك بما أنهم موظفون لا يستحقون من الغنيمة شيئا لأنهم كسائر الموظفين. فإنما لو كانت الغنيمة يوزع على الذين هم متبرعين متطوعين في الحرب، غير المتطوع الذي يتغاضى راتب على عمله إنما يستحق الراتب المجعول من ضمن الجعائم. ولو في هذا الأثر يعني كل الجيش هم لهم قرار دائم، وهم موظف عند الحكومة في طول حياته، لأنه إذا حدث حرب أن يحارب ويقاتل، فلا يستحقون شيئا من الغنيمة، والغنيمة تعود إلى الإمام يعني إلى الحاكم. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى نحن نعرف أن الأموال التي تكون غنيمة عبارة عن أموال عامة الناس، ولكن هناك أشياء خاصة بالإمام كصفايا الملوك، يسمى بصفايا الملوك. في سابق الزمن خصوصا في عصر رسول الله وبعد عصر رسول الله لم تكن الحكومات لها يعني مصاريف، إنما شأن الحكومات مسألة الدفاع في الحرب وتنظيم الشرطة لنظم الأمور وأمر القضاء، ولكن لم يكن لهم لا ماء ولا كهرباء ولا طرق ولا طائرات ولا شيء. الدولة كانت شيئا صغيرا فيما بين عامة الناس. كان هناك في كل بلد يجعلون شخصا كوالي، والوالي له شرطة في إدارة أمورها، ولكن لم يكن جيش، بل الجيش عامة الناس كانوا يشاركون في الحرب، ولم يكن لهم دوائر كدائرة التعليم العالي ودائرة التربية والتعليم ودائرة الكهرباء والماء ودوائر التي الآن ترى أن الدول أحيانا يغون الآن العراق يغون أكثر من 6 ملايين منهم هم متعاقدين مع الحكومة ويكونوا يتغاضون الراتب. طبعا هذا نوع من الإشكال في حياة الاجتماعي، ولكن مع ذلك الدول التي عدد الموظفين قليلون مع ذلك كثيرون. الدول الرأسمالية الذين يعني يوكلن كل الأمور كل القطاعات إلى غطاء خاص من دون غطاء الدولة، مع ذلك للدولة أرض يطول، ولكن في القديم لم يكن هكذا، ولذلك كانت الغنائم مباشرة عندما تأتي الغنائم يوزعون على أشياء وينتهي. هناك بحث في الفقه، هل يجوز للإمام أن يؤخر تقسيم الغنائم حتى أن يخرج من دار الحرب؟ بعض الفقهاء قال لابد في دار الحرب تقسيم إلا إذا كان هناك عذر، بعضهم قال لا يجوز تأخير تقسيم الغنائم حتى يخرج من دار الحرب إلى دار الإسلام، هذا يقولون. وكذلك كانت إنما تأتي الخراج، الأراضي الخراجية، كانوا يوزعون على الناس سريعا. وما جاء من أمير المؤمنين عليه السلام كان يوزع كل شيء ثم يكنس ويصلي في مكانه. نعم إن عمر جعل هناك ديوان، ولكن الديوان كذلك كان يوزع رزق وعطاء، باسمين الرزق والعطاء، هذا التفصيل الذي جاء في التاريخ. وكان يوزعون الأموال على عامة الناس لأنه ما كان عندهم وظف إلا عدد قليل، يعني هؤلاء الذين كانوا يعيشون على راتب كموظف كان قليل في الدولة جدا. ولذلك الملوك كان لهم أمرين، بعض الأمور كان لأشخاصهم كإنسان شخص له ملك، فملكه غنيمة كسائر الناس، ولكن بعض الأمور كان من شأنهم، يعني شأن الملك، فما كان لشأن الملك الذي تسمى صفايا الملوك للإمام في رواياتنا ذكر للإمام، ففي بعض التعابير في الروايات جاء أن مثلا في هذا الحديث في محمد المسلم يروي عن محمد المسلم قال سمعت أبا جعفر الإسلام يقول الأنفال هو النف، وفي سورة الأنفال جدع الأنف، قال وسألته عن الأنفال فقال كل أرض خربة أو شيء كان يكون للملوك، وبطون الأودية ورؤوس الجبال وما لم يجف عليه بخيد ولا ركاب، فكل ذلك للإمام خالصا. وكان عادلين الحكومات، أولا التصرف في الأراضي كان بإشراف الحاكم، لم يكن للحاكم ولكن بإشراف الحاكم، كأنه الأراضي الحاكم هو المالك. وكذلك لهم أشياء خاصة، صفايا الملوك، الشيء الفارغ والأحسن، و بعض الزخائر الثمينة، كان شأن الملك والدين، كل ذلك للإمام. وما ورد في روايتنا أنه للإمام في الحقيقة إما كانت أمور، يعني ما ورد في الأنفال إنما كانت أمور تعود إلى حكومات في ذاك الزمان، والآن نفس الشيء، وإما كان أشياء التي تحت تصرفهم. ونحن إذا قلنا على ما اخترنا من المبنى، قلنا أن الحرب بين المقاتل والمقاتل، فالحرب في هذا العصر ليس بين الشعبين، بين الدولة ودولة، وكل دولة له عسكر وجيش هم الذين يقاتلون، وما يكون في العسكر ليس ملكا للمجاهدين بخلاف القديم، كلها من أموال الدولة، طائرات، دبابات، بواخر، ماضي أغمار الصناعية، أو حتى الأسلحة الخفيفة، رشاشات، وحتى البندقيات، كلها للدولة في هذا العصر. فعلى ذلك بما أنها للدولة يكون للإمام وليس للمجاهدين. فعلى ذلك الآن في الحروب، في الغزوات، في الحرب بين الدول المختلفة، إنما يكون قبل ذلك بحث له لا كنت موجود بحثنا، قلنا إذا كان جوع جعل الإمام لأهد جوع ويدعوه للمحارب في مقابل الجوع، بل هو لا يستحق السهم، إنما السهم للمتطوع، لأن عامة الناس كانوا يأتون بأموالهم، سلاح له والمال له حتى الطعام منه ويغاتل، هو يستحق السهم، ولكن الذي هو يعمل في مقابل جعل وفي مقابل أجرة هذا له الأجرة على ما جعله الإمام ومقدم على السهم. بعضهم قال لابد أن تكون أجرة أقل من السهم، ولكن قول الأصح قلنا أن الجعل لا يقيد، يتقيد أن يكون أقل من السهم وأكثر على ما يراه الإمام من المصلحة ويتوافق بين الإمام وبين المجعول له. نعم للإمام أن يجعل لا بأس، السلم في هذا العز كذلك يمكن أن يقال مثلا الإمام إذا رأى من المسلحة يجعل السلم للقاتل، كل من قتل قتيلا فإنه السلم يجوز، ولكن هذا يكون بجعل خاص. في باب السلم قلنا أن القول الأصح أنه لا سلب لقاتل من المسلمين لمجاهد إلا بجعل الإمام، إذا جعل الإمام قال من قتل قتيلا فله سلبه كما قال رسول الله. ولكن بعض السنة قالوا من قتل قتيلا فله سلبه، وما إخبار عن حكم كلي إلهي تسري إلى كل حرب من السنة، ولعل من فقهائنا سلام كيف؟ نعم 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 هذا زائد. الأشياء الذي هو زائد على السهم عبارة عن النفل والسلب، الرفع في مقابل السهم، ولكن النفل والسلب لا منافاة بينهما بوجود السهم، ولكن هذا ليس أجرة عمله، شيء قليل، السلب كمثلا أشياء خفيفة الموجودة عندنا. ولكن كلامنا الآن أن السلاح ليس للمقاتلين، أتى يعود إلى مقاتل المسلمين، ليس للكفار لمقاتليهم، بل للدولة وأموال الدولة تعود إلى الإمام كدولة، يعني شأن الإمام لا شخص الإمام، شأن الإمام تعود إلى شأن الإمام. فعلى ذلك ليس في هذا الحرب التي تغوا في هذا اليوم أنه أن الدبابات والطائرات لابد أن يقسم على المجاهدين، بمعنى غنائم الحرب، هذا غنائم الحرب، ولكن غنائم الحرب من صفايا الملوك مما يختص بشأن الحكومة لا شأن عامة الناس، وما يتخصص ويختص بشأن الحكومات يمكن أن نقول يدل الحكومة الإسلامية الذي نعبر عنه في فقهنا بأنه للإمام ولشأن الإمام ليس لشخص الإمام، كما جاء في رواياتنا عندما يسأل عن الإمام يبين أن ما كان لنا كشخاص يرثه وارثنا وما كان لنا كإمام مضمون الكلام هكذا يعود إلى إمام الذي بعدنا. على كل حال فعلى ذلك بالنسبة إلى يعني الغنائم كذلك، بما أن نوعية الغنائم ليست غنائم تتعلق بالأفراد حتى يعود إلى أفراد المجاهدين، فلا يجعل في هذا الأمر، وليس الغنائم للمجاهدين الذين يقاتلون. فهناك لا مستأجرين يأخذوا أجرتهم.
أفهم بالنسبة لورنا الحالي هذا ما يستحق
الدبابة،
مو
لأن الدبابة
مش
عن
الدولة
وأنتم
مش
عنك
أنتم
تدبابة، لأن أنتم دبرات، هذا المانع من استغراق. حتى لو كان متطوع أو حتى لو كان متطوعا واستحق الغنيمة، إنما يستحق غنيمة الأفراد لا ما كان للدولة، فما للدولة تعود إلى الإمام وما للأفراد تعود إلى المقاتلين مجاهدين، يعني مجاهدين مسلمين. فعلى ذلك هناك فرق شاسع في دفاعنا المقدس في هذا العصر، أو إذا رأينا القتال الابتدائي يجوز، إذا قلنا كما يقول البعض، هناك فرق شاسع بين ما نحن نعيش وبين ما كان في عصر رسول الله وفي ذاك الزمان. فالغنائم من ناحية محدودية الغنائم، سعة الغنائم يشمل المعسكر على ما قلنا معسكر العدو وما يتعلق بالجيش، وعلى رأي الآخرين لا يشمل كل الأموال. وإذا قلنا كما نقول إنما يشمل المعسكر، والمعسكر في هذا العصر أموالها للدولة فلا تغتنم للأفراد، لا توزع في القسم أو الراق للأفراد. نعم إذا رأى مصلحة، إذا رأى الإمام مصلحة تشجيعا للناس كما تفضل سماحة الشيخ أن يقول مثلا من قتل قتيلا فله بندقيته مثلا، هذا شو اسمه فار، هذا الفرد الموجود معه يجوز، ولكن الكل الأموال يكون دبابات يوزع على الناس، بالطائرات يوزع على الناس، بالجرارات يوزع على الناس، حفارات، هذا لا ليس هكذا، ليس مشكلة. ولكن على رأي القوم هناك يشمل كثير من الأشياء، وللكلام كثمة إن شاء الله نذكره في الأيام القادمة.